شرفه الله بالعبودية والرسالة وهي أعظم أركان الإسلام الشهادتان، شهادة أن لا إله إلا الله وشهادة أن محمد رسول الله. وجاء في هذا الحديث بعد ذكر الشهادتين قال وإقام الصلاة. الصلاة هي الركن الثاني من أركان الإسلام الخمسة، وسميت الصلاة صلاة لأنها صلة بين العبد وبين ربه. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم إذا رأيتم الرجل أتى بالمسجد فاشهدوا له بالإيمان، لأن ما قام في قلبه من تعظيم الله وإجلاله والائتمان بأوامره شاقه إلى أن يأتي المسجد ويصلي مع المسلمين منتظمين صفوفا خلف إمامهم، كما في الآية إنما يعمر مساجد الله من آمن بالله واليوم الآخر وأقام الصلاة وآتى الزكاة ولم يخش إلا الله فأتى أولئك أن يكونوا من المهتدين. وأتى من الله واجب كما قال ابن عباس رضي الله عنه. والصلاة هو أنك إذا قمت مستقبلا للقبلة فإنك مستحضر لعظمة من كنت بين يديه وتهيأت لخدمته، أي ينبغي أن تستحضر عظمة خالقك وبارئك، وتعرف أن الله مطلع على حركاتك وسكناتك وأنه يسمع ما تقول من قراءة وتسبيح ودعاء. فقولك سبحان ربي العظيم سبحان ربي الأعلى يستحضر أن الله يسمعك، كما قال تعالى وتوكل على العزيز الرحيم الذي يراك حين تقوم وتقلبك في الساجدين إنه هو السميع العليم، السميع لما تقوله العليم بحركاتك وأفعالك وما وقر في قلبك. والصلاة لأعظم أركان الإسلام بعد الشهادتين، والآن المزايا والخصائص ما ليس لغيرها من بقية شرائع الإسلام، منها أن الله أوجبها علينا في اليوم والليلة خمس مرات، ولا نجد في أركان بقية أركان الإسلام كالزكاة والصلاة والصوم والحج أنه يجب علينا في اليوم خمس مرات، الصوم في السنة مرة والحج في العمر مرة، والزكاة تجب على الأغنياء والعشر في السنة مرة، أما الصلاة في اليوم والليلة خمس مرات. ثانيا أن بقية شرائع الإسلام كل يؤديها بانفراده، فزكاته وصومه وحجه خاص بك، أما الصلاة لا يؤديها جميعا منتظمين صفوفا خلف الإمام، نكبر إذا كبر ونركع إذا ركع ونرفع إذا رفع، فلو بطل الصلاة الإمام بطل الصلاة المأمومين، فإن صلاة المأمومين مرتبطة بصلاة الإمام بخلاف غيرها من بقية شرائع الإسلام. ومنها أن الرسول صلى الله عليه وسلم أمرنا أن نلاحظ أبناءنا الصغار وبناتنا الصغار باعتيادهم على الصلاة وتمرينهم عليها لأجل غرس محبتها في قلوبهم، ولأجل أن ينشأوا نشأة طيبة صالحة، فقال مروا أبناءكم بالصلاة لسبع واضربوهم عليها لعشر وفرقوا بينهم بالمراجع. ماذا يدل عليه هذا الحديث؟ يدل على أنك أنت مسؤول عن بناتك وأولادك الذين هم في بيتك، لا بد أن تمرنهم على الخير، لا بد أن تربيهم التربية الطيبة، لا بد أن تبعدهم عن كل ما يؤذيهم وتبعدهم عن قرناء السوء. فقول الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، يعني أن ابن سبع سنين لا صلاة عليه واجبة باتفاق العلماء، وإنما أنت مأمور بأن تعلم صبيانك الصلاة إذا بلغوا من السن سبع سنين من أجل أن يتمرنوا عليها، ومن أجل أن ينغرس حبها في قلوبهم، ومن أجل أن يعتادوا المجيء إلى المساجد، ومن أجل أن ينشأوا نشأة طيبة صالحة، لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وإلا فصلاتهم نافلة. لو لم يصلوا لا حرج عليهم ولا أحوالهم، لأنهم غير بالغين، والصلاة لا تجب إلا على المكلف. ثم قال: واضربوهم عليها لعشر، يعني إذا بلغ سبع سنين تعلمه الوضوء وتأمره بالصلاة، تبين له كيفية الصلاة وما اشتملت عليه من ركوع ورفع وسجود وقيام ودعاء وما أشبه ذلك. لكن لو ترك الصلاة لا يجوز لك تنمه ولا تعلق عليه لأنه صغير، فإذا بلغ زمان سنين تؤكد عليه الأمر أكثر لكنك لا تعرفه، وإذا بلغ تسع سنين تؤكد وتشد الأداء عليه أكثر إلا أنك لا تغلبه، فإذا بلغ عشر سنين فإنك تؤكد عليه الحضور في المسجد، فلو تأخر تغلبه. وهذا الضرب ليس المراد أنك تضربه بالعصا، لا، بل ضرب يتناسب مع جسمه وعقليته، مثل ضرب أذن، مثل ضرب باليد وما أشبه ذلك. وكل هذا من أجل أن ينشأ ولدك نشأة صالحة طيبة. فإن الله يقول: يا أيها الذين آمنوا قوا أنفسكم وأهليكم نارا. مش معنى قوا أنفسكم؟ يعني اجعل وقاية لنفسك تقيك من النار. وش الوقاية؟ هو الاعتمار بأوامر الله والاجتناب عن نواهيه، هذه الوقاية. وقوله وأهليكم، الأولاد هم صفوة الأهل، لا بد أنك تتخذ وقاية لأولادك تقيهم من النار. وش الوقاية؟ هي نصيحتهم وتأديبهم وتعليمهم ما ينفعهم وإبعادهم عن قرناء السوء ومن لا خير فيه. لأن ولدك متى صاحب أولادا لا خير فيهم فإن جربهم ينتقل إليه، فينبغي أن تبعدهم عن قرناء السوء وألا يخالطوا إلا من ينتفعون بعلمه أو بصلاحه أو يأمرهم بخير وينهاهم عن الشر. لأن الصغير عنده شيء من الانجذاب والتقليد إلى غيره، وقد قال الشاعر في هذا المعنى: إذا ما صحبت القوم فاصحب خيارهم ولا تصحب الأرداف تردى مع الردي، عن المرء لا تسأل واسأل عن قرينه فكل قريب مقارن يقتدي. وولدك ينشأ على ما عودته عليه وعلى ما تمرنته عليه كما قيل، وتنشأ ناشئة البتيان منا على ما كان عوده أبوه، ولا سيما من سن 11 سنة إلى 20. في الغالب أن ما بعد 20 ينشأ الولد على الحالة التي هو عليها قبل العشرين من صلاح أو فساد، هذا في الغالب. وقد يوجد نادر خلاف هذا، لكن هذا في الأغلب. وكان سلفنا الصالح يمرنون أولادهم على الخير حتى إنهم يغلبونهم على الشهادة أو على العهد أو اليمين، كما قال إبراهيم النخعي صاحب ابن مسعود رضي الله عنه، قال: كانوا يضربوننا على الشهادة والعهد ونحن صغار. يعني أن الأب إذا سمع ولده يحلف تنهزره وتكلم عليه، قال: لا تحلف، لا تشهد، وإن كانت شهادة الصغير لا تقبل ويمينه لا تنعقد، لكن تمرين له على الأيمان وتعظيما لله في قلبه. ثم لا تغتر بولدك فيما لو نال شهادة الماجستير أو ما يقال لها الدكتوراه أو ما أشبه ذلك، أو تقول تعلم في أمريكا أو في ألمانيا أو في لندن علوم فاسدة وهو بعيد عن دينه، لا خير فيه ولا في علومه، وما لا ينتفع بعلوم هناك ساءت أحوالهم وفسدت أخلاقهم وقوي عامل الشر في نفوسهم، لا خير فيهم ولا في علومهم إذا كانوا بعيدين عن دينهم، بعيدين عن أوامر دينهم وعن كتاب ربهم وسنة نبيهم. فوالله إن الجهل خير لهم من هذا العلم الجاهل الذي تلقوه عن غير المسلمين. والعلم الحقيقي هو الذي يولد الخشية الإلهية ويعمل بالقرآن والسنة. ونحن لا ننكر العلوم الدنيوية، لا بأس بها كعلم الطب، هذه ضرورة، والعلوم الأخرى لا مانع منها، لكن لا بد أن تكون مع دين وتقى. أما مجرد العلوم الأخرى مع الخلوع عن الإسلام وأوامر الإسلام أو التنكر لأوامر الإسلام، هذا هو العلم الذي لا خير فيه ولا منجأة فيه. فإن بعض المستشرقين يحثون المبشرين وكذلك المؤلفين على إيجاد الشكوك والشبه في قلوب أولاد المسلمين، حتى إن بعض الفرنسيين يقول إن محاربة الإسلام بالقوة لا تزيده إلا قوة، ولكن ينبغي إزارة الشبه على الأولاد الصغار ما داموا في المدارس من أجل أن يتنكروا لدينهم، فبهذا تكتسبونهم. وكذلك رئيس إرساليات الترشيد يقول في خطبة الله خطبها أمام القساوسة، لما سألهم قال: ماذا عملتم؟ وهو قد بعثهم لأجل إيجاد الشكوك والتنصير في البلاد الإسلامية لأن ينقلوهم من الإسلام إلى النصرانية. جمعهم قال: ماذا عملتم؟ قال أحدهم: نصرت رجلا، وقال الآخر: أخرجت رجلين من المسلمين وأدخلتهم النصرانية. وهكذا قام خطيبا بهم وهو يقال له زويمر، قال خاطب بهم، قال: باركت لكم المسيحية. وليس الغرض تنصير المسلمين، فإنه لا يتنصر أحد من المسلمين إلا صغير لا يجد من له أبوين يعرفان الإسلام، أو إنسان مستهتر بدينه يريد لقمة العيش. وإنما المغاد أنكم تدخلون الشكوك والشبه على أولاد المسلمين حتى يشكوا في دينهم، فإن تبوأ مركزا ما ففي سبيل شهواته، وإن جمع مالا ففي سبيل شهواته، فيصبح لا صلة له بخالقه ولا معرفة له بربه، فبهذا تستعمرون البلاد المحمدية. هذا قوله. وقال في خطبة له أخرى: إن الإسلام كالشجرة يجب قطعها بأغصانها، يعني يقطع الإسلام هم أولاد المسلمين، نشئوهم على التنكر بدينهم والتنكر بإسلامهم حتى يقطعوا شجرة الإسلام، أما أنتم فلا تستطيعون. فمن الجهالة قال الرسول صلى الله عليه وسلم: مروا أبناءكم بالصلاة لسبع، تمرينا لهم على الخير وغرسا لمحبة الصلاة في قلوبهم، لأن الصلاة هي الإسلام، كما قال الإمام أحمد: حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة. والله أعلم، وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: هذه امرأة تقول: أنا امرأة معي نزيف أسبوع أو 10 أيام ويقف مدة 6 أيام أو 7 ويستمر معي وله معي مدة سنة، فهل يلزمني صوم وصلاة إذا كان علي؟
تقولين إن عندك نزيف دم وربما انقطع لستة أيام ويعود، وأنه مستمر من مدة سنة، فهل لك من صوم أو صلاة؟ نقول: نعم، ضروري تصلين وتصومين بكل حال، هذا الدم دم مرض، فلا يجوز أن تترك الصلاة ولا الصوم لأجله. لكن إن كنت تعرفين العادة قبل وجود هذا النزيف، هذه الشهارة، تعرفين العادة من كل شهر هي مثلا 5 أيام أو 7 أيام، هذه تجلسين والباقي تصلين، ترجعين إلى عادتك الأولى قبل وجود هذا النزيف، فإذا جاءت تجلسين، وإذا ذهب زمنها فاغتسلي وصلي ولو كان الدم يمشي، وصومي ولو كان الدم يمشي، إنما تجلسين الأيام التي كنت تجلسينها قبل وجود هذا الدم الذي هو النزيف. فإذا كانت عادتك مثلا من كل شهر 7 أيام وتصلين 23 يوم، فنقول اجلسي 7 أيام وصلي 23 يوم ولو كان الدم معك، هذا إذا كنت تعرفين عادتك قبل وجود هذا النزيف. فإن كنت لا تعرفين أنا فيها ولا تعلمين عنها شيء، فنقول لك: انظري في الدم هذا، هل اسود واحمر؟ يعني اذا كان بعضه اسود، لان دم الحيض يكون اسود ويكون ثخين ويكون منتن، ودم النزيف يكون احمر خفيف، فاذا جاء الدم الاسود الثخين المنتن هذا هو الحيض، هذا إذا كنت نسيت العادة الأولى، وإلا بالاعتماد على العادة الأولى تجلسين ثم تغتسلين وتصلين وتصومين. نعم.
استعمال الطيب بالنسبة للصائم هل يؤثر في صيامه؟
استعمال الطيب للصائم هل يؤثر في صيامه؟ لا يؤثر، إلا أن بعض العلماء يقول إن استنشاقه لا ينبغي لأنه يصل إلى الحق، فلا تأكل، لكن لو صاب بيابه مثلا وفي ملابسك هذا لا بأس، ما في مانع.
بعض من يأتي إلى مكة ينتهز الفرصة للقيام بأداء عمرة عن أمه وعن أبيه وبعض أقاربه في وقت متقارب، فما حكم ذلك؟ وكذلك إذا قدم أناس ومعهم أطفال فنووا العمرة لبعض أقاربهم، فهل هذا جائز؟
تقول بعض الناس يكرر العمرة، هذا لأمي وهذا لأختي وهذا لعمتي، تكرار العمر مو مشروع، فإذا أتمرت العمرة الأولى فيها الخير والبركة واسأل الله القبول، لأن هذا هو عمل الصحابة رضي الله عنهم. وأما بدلا من تكرار العمرة هو الإكثار من الطواف، فالصحابة كأنس بن مالك وابن عمر وغيرهم إذا قدموا مكة يعتبرون أول ما يقدمون، ثم يكثرون من الطواف بدلا من تكرار العمر، سواء كان لابائك او اجدادك، فاذا قلت لهم مثلا وجعلت ثواب لهم فرجوا ان يسلم، اما تكرار العمر فانه غير مشروع.
اطوف احيانا واصلي احيانا واحس ان في القلب قساوه، فما هو علاج ذلك؟
تتوب أحيانا وتصلي أحيانا وتحس أن في القلب قساوة. هذه القساوة قد تكون موجودة، ولكن ينبغي أن تكثر من الدعاء ويكون من قلب حي، وأن المطعم يكون حلال، وتكثر من يا مقلب القلوب ثبت قلبي على دينك، يا مصرف القلوب ثبت قلبي على طاعتك. قال الله تعالى: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكون كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. كان الزبير بن عياض رحمه الله أحد اللصوص وأحد الذين يؤذون الناس، فتصور يوما بيتا من البيوت يريد به امرأة في الليل في جو الليل، لما تصور سمع هكذا يقول: ألم يأن للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبل فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. قال: كاد قلبي أن يتصدع. ثم بعدها تاب وصار من جملة العلماء وأهل الحديث وممن انقطع في هذا النفس رحمه الله. وكذلك يقول: أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه فويل للقاسية قلوبهم من ذكر الله أولئك في ضلال مبين. تدبر القرآن وتأمل واذكر آخرتك وما ستصير إليه وما أمامك من جنة أو نار تتلظى إلى أبد الآباد ليست بسنة ولا ألف سنة، فتذكر لعل الله أن يلين قلبك. كان علي رضي الله عنه إذا أراد أن يلين قلبه وهو خرج إلى المقابر فنظر إليها ثم قال: السلام عليكم دار قوم المؤمنين، وإنا إن شاء الله بكم لاحقون، يرحم الله المستقدمين منكم والمستأخرين، نسأل الله لنا ولكم العافية. ثم قال: يا أهل القبور، نكحت نساؤكم وسكنت بيوتكم وقسمت أموالكم واستخدمت صبيانكم، يعني أن عيالكم أطفالكم تزوجت أمهاتكم صاروا خدام لزوجة محمد، هذا خبر ما عندنا، يا ليت شعري ما خبر ما عندكم. ثم قال: والله لو تكلمتم لقلتم وتزودوا فإن خير الزاد التقوى.
وهذا سائل يقول: هل الجهاد واجب الآن بسبب احتلال فلسطين؟
تقول: هل الجهاد واجب بسبب احتلال فلسطين؟ لا شك أن الجهاد من أجل الطاعات وأعظم القربات لمن فلحت نيته وجاهد من أجل أن تكون كلمة الله هي العليا ودينه والظاهر، هذا هو الذي يثاب به المجاهد لا لشيء آخر. قال الله تعالى: إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة يقاتلون في سبيل الله فيقتلون ويقتلون. ثم قال: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن ومن أوفى بعهده من الله فاستبشروا ببيعكم الذي بايعتم به وذلك هو الفوز العظيم. فالمشتري رب العالمين شرع، والبايع أنت، والمبيع نفسك، والثمن الجنة. فأنت فالله من اشترى، والبايع أنت، والنبي نفسك، والثمن الجنة. ثم أكد هذا بقوله: وعدا عليه حقا في التوراة والإنجيل والقرآن. ثم قال: وذلك هو الفوز العظيم. بدأ فلنستمتعوا ببيعكم الذي بايعكم به. لكن لابد أن يجاهد الإنسان لأجل أن تكون كلمة الله العليا ودينه والله. والواقع أن الإسلام الآن غريب لا في فلسطين ولا في غير فلسطين بل في كثير من البلاد الإسلامية، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: بدأ الإسلام غريبا وسيعود غريبا كما بدأ، فطوبى للغرباء الذين يصلحون ما أفسد الناس أو يصلحون على رواية أخرى إذا فسد الناس.
وهذا سائل يقول: ما حكم المساهمة في المكاتب العقارية؟ نطرح فيها 20,000 ريال ثم يعمل مخطط ثم يعطينا صاحب المكتب 100,000 ريال ويقول: هذا مكتبكم في الأرض التي ساهمتم فيها، فهل يدخل هذا في الربا؟
يقول: ما حكم المساهمة في المكاتب العقارية؟ يعطي مثلا 20,000 ويشتري أرض فيخطط ويبيعها ثم يعطيك 100,000، فتقول هذا ربا؟ يقول لك: لا، هذا من البيع المبرور إذا كان بيع الشرعي، كان من الرشد والكذب والخيانة لا بأس به. فإن النبي صلى الله عليه وسلم سئل: أيك الشيء أطيب؟ قال: عمل الرجل بيده وكل بيع مبرور. فأقول: هذا لا بأس به، لأنه من البيع الشرعي والشراء الشرعي، ما دام أنه ما في كذب ولا خيانة، أما الربا فليس فيه ربا. نعم.
عرفات هل لها حرمة في يوم عرفة فقط أم في بقية الأيام؟ لأن بعض الناس يخرجون يوم الخميس والجمعة ويعملون هناك بعض المعاصي كالتبرج وأشياء أخرى.
تقول: عرفة هل لها مزيد فضل؟ نقول لك: عرفة مشعر وليست بحرم، هي من مشاعر الحج ولها فضل لكن ما هي بحرم، لأن الأمكنة هذه منها ما هو مشعر وحرم مثل مزدلفة ومنى، هذه مشعر وحرم، ومنها ما هو حرم وليس بمشعر مثل وادي محسن، ومنها ما هو مشعر وليس بحرم مثل عرفة. فعرفة مشعر الوقوف بها ركن من أركان الحج، لكنها حرم لا، ولهذا يجوز لك قطع شجرها وحشيشها، يعني أو كنت حلال الآن تجد فيها صيد يجوز لك ذبحه، لأن ما هي حرام، إنما هي مشعار من مشاعر الحج. أما المزرعة مع غيرها فلا يجوز أن تصيد صيدا في الحرم، ولا أن تقطع شجرا ولا حشيشا أخضر إلا تنحي كما هو معروف. نعم.
ما حكم صلاة وعمرة المرأة التي تدخل الحرم متبرجة كاشفة لذراعها أو وجهها أو لابسة ملابسا ضيقة؟
يقول: ما حكم صلاة تلك المرأة وكذلك عمرتها وهي داخلة كاشفة وفادية ذراعها وعرضها وملابسها ضيقة؟ فهذا لا شك، أين هذه والصلاة؟ هذه لا صلاة لها ولا طواف لها، بل هي ينبغي إخراجها من الحرم تسمع ونسيا وتسكن غيرها. فالصلاة لا تصح من المرأة حتى تستر جميع بدنها، فلو خرج مثلا ذراعها ولو كانت السجود الحالة ما صح الصلاة، لا بد أن تستر جميع بدنها، أو صلت مثلا وعرضها مكشوف ولو كان ما عندها أحد في محل خالي فلا تصح صلاتها. فما ظنك بامرأة خرجت سابرة وقد بدا عرضها وذراعها وساقها أمام الناس إذ تقول: أنا أعتمر أو أنا أطوف أو أنا أصلي؟ صلاتها باطلة، لم تستر جميع بدنها وطوافها غير صحيح. والحالة هذه إنما الوجه تكشف إذا كانت تصلي ولم يكن عندها رجال أجانب، أما لو كان عندها رجال لا بد أن تغطي حتى ولو وجهها. نعم.
أنا أريد السفر، فهل يجوز لي أن أطوف طواف الوداع في الليل أو الفجر علما أنني سوف أصلي الظهر في الحرم؟
تقول: تريد السفر وتريد أن تطوف طواف الوداع في الليل أو بعد الصبح بعد الفجر وأنت لا تسافر إلا بعد الظهر؟ لا، طواف الوداع عند السفر إلا إن كنت في هذه المدة مشتغل بشد الرحم
كما لو قلت الفجر بصلاه الفجر صلاه الوداع ومن بعدها اشتغلت تشيل الشيك وتحزنه وتربط وتصلح السياره هذا لا باس ما دام انك بعد من طوال الوداع بعد طوال الوداع الى بعد الظهور وعلى الوداع ان تشتغل بشؤون السفر فحكمك حكم الوداع فلا مانع يجي اما اذا كنت جالس ولا عمل ولا شيء لا بد من اعاده الطواف نعم
هل صحيح ان ليله النصف من شعبان ليله مباركه وان الله تعالى يقدر فيها اجال وارزاق عباده وهل العمره فيها لها اجر رمزيه اكثر من غيرها
تقول ليله النصف من شعبان هل هي خلاف العلماء بعضهم يرى ان لها مزيد فضل وهذا مروي عن عدد من التابعين وفيه احاديث الا انها ضعيفه وهو ان القيام ليله النصف من شعبان يغفر له ولو كان ذنوب عدد شعر غنم كلب كان حديث الا ان الاحاديث لا تثبت وان في احاديث وكان بعض السلف يحيي تلك الليله ويعظمها الا والاخرون يقول لم يصح به شيء عن النبي صلى الله عليه وسلم وما جاء في من تلك الاحاديث كلها ضعيفه وهذا القول والاصح ان شاء الله نعم
انا جئت بعمره في رمضان وأنهيت العمرة منذ 3 أيام وعندي أولاد وأهل وعمل في بلدي فهل الأفضل أن أبقى هنا في مكة أم الأفضل أن أرجع إلى بلدي وأهلي وعملي
تقول إنك جئت في رمضان وجئت بعمرة وتركت أهلك وأولادك هناك وعملك هناك فهل الأولاد تجلس هنا أم تذهب إلى أولادك إن كان عند أولادك من يرعاهم ويعازر عليهم ويقوم بشؤونهم ولا يخلوه من شيء وعملك هذا لا فوات عليه فينبغي أن تغتنم هذه الفرصة فإن كان أولادك تخشى عليهم وليس عندهم من يحاذر عليهم لأداء الصلاة والصوم أو أن عملك الذي أنت تأكل منه وتنفق بسببه على أولادك يتعطل فلا مكروهك أفضل نعم
الفطرة نحن عندما نخرج زكاة الفطر نخرجها فلوسا بسبب رغبة المكاتب في الفلوس ورغبة جيراننا انهم يريدونها نقودا فهل هذا جائز؟
تقول ان تخرج زكاة الفطرة فلوس وان الفقراء يرغبونها اكثر لا شك انهم يرغبونها اكثر لكن ينبغي ان تخرجها مثل ما اخرجها رسول الله صلى الله عليه وسلم وما أخرجها الصحابة رضي الله عنهم طعام صاعا من طعام أو صاعا من زبيب أو هي في الحديث المعروف ولم يكونوا يخرجون نقودا ثم إخراجك للنقود قد يأخذها الفقير ويسلبها فيما لا يجوز له صرفها من دخان أو ما أشبه ذلك أو أشياء غير ضرورية أما إذا اشتريت له طعام فهو يصرف إلى أن يأكله وإنه وظيفة إليه فالحاصل من الجمهور العلماء مالك والشافعي وأحمد أن إخراج القيمة لا يجوز بل لا بد من إخراج الطعام الذي كان الرسول صلى الله عليه وسلم يخرجه والله يقول لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة فلا يجوز إخراج النقود نعم
أردت السفر صباحا ونويت الصوم وعند الظهر شعرت بالمشقة فهل يجوز لي الفطر وإذا أفطرت فما كفارة ذلك؟
تقول إنك نويت السفر وعزمت على أنك تصوم ولما جاء الظهر لحقت مشقة لا بأس بالإفطار إذا كنت سافرت حتى ولو تتناول السفر ما دمت تركت البلد يجوز لك أن تفطر وأفضل يجوز لك أن تفطر ولو كنت نويت الصوم من الليل أما إن كنت في البلد ما بعدك وقت هذا لم يجوز حرام عليك أن تفطر ما دمت في البلد لكن أنت بتسافر غدا مثلا ونويت السفر الصوم الآن أصبحت صائم ثم سافرت جاز لك الفطر لحقك مشقة أو لم يلحقك مشقة ولا كفرك عليك أما أنك نويت السفر ونويت الصوم ولكن ما سافرت يقدر أفطرت هنا ما سافرت حرام عليك وأنت مرتكب جريمة مجرم، عليك أن تتوب وتقضي هذا اليوم.
نعم.
أما إذا كان الإفطار بعدما اعتذر فلا حرج إن شاء الله.
نعم.
هل ورد تقدير الإبهام ومسحه على العين عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله؟
تقول هل ورد تقدير الإبهام ومسحه على العين عند قول المؤذن أشهد أن محمد رسول الله؟ لا، لم يرد وليس لشيء من الأحاديث، إنما الذي جاءت من الأحاديث تقول كما يقول المؤذن إذا قال أشهد أن لا إله إلا الله تقول مثله، وإذا قال أشهد أن محمد رسول الله تقول مثله، وإذا قال حي على الصلاة تقول لا حول ولا قوة إلا بالله. فقد جاء بحديث أبي سعيد إذا سأل النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا سمعتم المؤذن تقولوا مثل ما يقول، وفي حديث معاوية وحديث عمر إلا في الحياة إذا قال حي على الصلاة حي على لا فتقول لا حول ولا قوة إلا بالله. نعم.
هل ورد قراءة اللهم رب هذه الدعوة التامة بعد الإقامة كما يفعله بعض أئمة المساجد ويفعله المأمومون مع رفع أيديهم ومسحها على الوجه بعد الفراغ؟ وهل ورد رفع اليدين في قراءته ذلك ومسحها على الوجه بعد الأذان؟
تقول هل ورد أن يدعو بعد الفراغ من الإقامة اللهم رب هذه الدعوة التامة؟ يقول لك نعم ورد، أما من أن يمسح وجهه بيديه أو هذا ما في شيء من الأحاديث، إنما الذي جاء في بعض طرق الحديث أنه يدعو اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة، سواء كان بعد الفراغ من الأذان أو بعد الفراغ من الإقامة. نعم.
نرى بعض الناس يشيرون بالسبابة من أول التحيات إلى آخرها أثناء التشهد، فهل هذا وارد؟
تقول إن ترى بعض الناس يشير بالسبابة من أول التحيات إلى آخرها، يقول لك لا، إنما بعض العلماء يقول يشير عند ذكر الجلالة التحيات لله، ولكن الصحيح أنه يشير بها عند التشهد أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن يقول أشهد أن لا إله إلا الله، أما غيره فلا، ما ورد شيء من الأحاديث، لكن جاء في بعض كتب الحنابلة أنه يشير بأصبر السبابة عند ذكر الجلالة، فإذا قال التحيات لله يشير لفظ لله وهكذا، ولكن الصواب اللي جاء في الأحاديث لا، إنما يشير بأصبع السبابة عند قول أشهد أن لا إله إلا الله، لا إله إلا الله، أما غيره فلا.
هل يجوز المسح على الجوارب؟
هل يجوز المسح على الجوارب؟ لم تغسل، إن كانت الجوارب تغسل الكعبين فلا بأس، إذا لبستهما على طهارة وانتقض وضوءك جاز لك المسح عليهما، سواء كان جوارب او كنابل او ما اشبه ذلك. قال الامام احمد ليس في كلب شيء من المسح، فيه 40 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم، ويقول اصلا فيه 70 حديثا عن النبي صلى الله عليه وسلم.
اذا كان البلد الذي يعيش فيه المسلم اكثر نظمه وتشريعاته ليست اسلاميه بل مخالفه للاسلام، فهل يهاجر الى بلد اسلامي ويترك بلده؟
تقول المسلم إذا كان في بلده إلا أن بلده لم يأتمروا بأوامر الإسلام بل عندهم شيء من القوانين الوضعية والأشياء المحرمة، إن كنت في بلدك تدعو إلى الله وتبين للناس وتشهد فلا ينبغي أن تشهد، بس الداعية هناك وتأمر وتنهى، لأن هذا هو مقام الرسل، لا ينبغي لك أن تفارق بلدك، فإن الله يقول والذين جاهدوا فينا لنهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. أما إذا كنت ما تستطيع ولا عندك قيام دعوة ولا أي شيء، فانظر إلى البلد إن كان بها الكفر فالانتقال منها أولى محافظة على دينك وعلى أطفالك أن لا ينشأوا نشأة فاسدة، فإن كانت البلاد بلاد إسلام فهذا لا بأس به، وضابط بلاد الإسلام من بلاد الكفر إذا كانت الحكومة مسلمة ومتنفذة أوامر الإسلام وإن حصل منها شيء من المخالفات فالأصل أنها مسلمة، وأما إذا كانت الحكومة كافرة والولاية لها والسلطة للكفرة فهي حكمها بلاد كفر حتى ولو وجد فيها عدد من المسلمين فإن الحكم من بلاد من يوصل من يكون بلاد إسلام أو بلاد كفر راجع إلى من كانت يده الحل والأكل والتصرف وهي الحكومة هذا ما نقره أنه بذلك.
في بعض البلدان الإسلامية لا توجد كلية للطالبات فقط ولا كلية للطلاب فقط ولذلك فالكليات كلها مختلفة بين الجنسين علما بأن أكثر الطالبات كاسيات عاريات متبرجات فهل الطالبة المسلمة أو الطالب المسلم يترك تلك الكلية؟
تقول إنه في بلدكم لا يوجد كلية خاصة بالبنات ولا كلية خاصة بالذكور وإنما هم مختلفون في حين أن البنات كاسيات عاريات أي أنها تجلس إلى جنب الطالب ويجلس جنبها ويفعل هذا لا شك أنه لا يجوز وهذا من أعظم البلاء وأعظم الشرور فإن مخالفة الشاب للبنت من أسباب دواء الفساد والانحلال من الدين فهذا لا يجوز بكل حال فعليه أن يتفلد ولو في بلاد أخرى ما يدرس ما يدرس من العلوم الدينية أو غيرها في كلية لا يحصل فيها اختلاط نساء برجال أما إذا اختلط فأعتقد أنه لا تؤمن عليه الإسلام فهذا سعيد بن المسيب إمام التابعين وسيد علماء الحجاز بل وفقيع الدنيا رحمه الله وكان في الصف الأول 40 سنة لم يصلي في الصف الثاني وربما صلى الفجر بوضوء العشاء ومع هذا يقول والله لو اتمنت على بيوت مملوءة ذهبا وفضة لكنت عليها أمينا لأجل ما أقول ولو اعتمدت على أمة سوداء قبيحة المولد ما كنت عليها بأمين هذا قول شيء كما ظنك هذا الاختلاف مع قوة الداعي منه ومنها
هل يجوز أن أتصور في مخيلتي الجنة وما فيها من النعيم والنار وما فيها من الجحيم لكي أتقوى على العبادة وأترك بعض المعاصي
يقول هل يجوز أن تفكر في الجنة وما فيها من النعيم والحور العين والأنهار والأشجار وتتذكر في النار وما فيها من الأغلال والآثار والشر والبلاء من أجل أن يحصل ذكرك في القلب ومن أجل أن يحصل داعي إلى الحق وقبوله نعم يجوز على من أحسن ما يكون وهو أنك تتذكر في مآلك وعاقبتك وما سيصير إليه أمره هذا من علامات التوفيق لك والله أعلم وصلى الله على محمد وآله وصحبه وسلم
ثم يقول بني الإسلام على خمس الشهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله سبق أن بينا معنى شهادة أن لا إله إلا الله وأن من أجلها خلقت الخليقة ومن أجلها أرسلت الرسل ومن أجلها أنزلت الكتب ومن أجلها جُعلت فيها الجهاد ومن أجلها عقت الحاقة ووقعت الواقعة ومن أجلها أنشبت النواجذ ومن أجلها قامت روح الجنة والنار ومن أجلها قال الناس فريق في الجنة وفريق في السعير كله من أجل لا إله إلا الله لأنها نفت العبادة عن الله عن غير الله وأثبتت العبادة له وحده لا شريك له والعبادة كما قدمنا باسم جامع لكل ما يحبه الله ويرضاه من الأقوال والأفعال الظاهرة والباطنة تبينا معنى شهادة أن محمد رسول الله وأن معناها طاعة الرسول فيما أمر واجتناب ما عنهما زجر
وأن لا يعبد الله إلا بما شرعه رسول الله صلى الله عليه وسلم، ليس بمجرد الآراء ولا مستحسنته العقول، بل العبادة لا بد أن تكون من طريق رسول الله صلى الله عليه وسلم لما دل عليه القرآن العظيم والسنة النبوية. لا مجال للآراء ولا مسرع للعقول في كونها عبادة من عدمه، ولا دخل للعرف في ذلك. وهذا كله قد تقدم بيانه. الركن الثاني من الأركان الصلاة، وتقدم أن قلنا إن الصلاة هي صلة بين العبد وبين ربه، وبينا أيضا معنى كون الرسول أمرنا بأن نعلم الصلاة صبياننا إذا بلغوا من السن 7 سنين، من أجل أن يتمرنوا على الخير، ومن أجل أن ينغرس حب الصلاة في قلوبهم، ومن أجل أن يعتادوا المجيء إلى المساجد، ومن أجل أن ينشأوا نشأة طيبة صالحة. لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، وهذا كله قد مر بيانه. بقي موضوع ما تمتاز به الصلاة على غيرها من بقية فرائض الإسلام، وبيان شيء من أحكام الصلاة التي لا بد للمسلم من معرفتها. فهذا من أمران لا بد من بيانهما. الأمر الأول من تازت به الصلاة على غيرها من بقية شرائع الإسلام كالزكاة والصوم والحج وغيرها. معلوم أن الله سبحانه وتعالى أوجب علينا الصلاة في اليوم والليلة 5 مرات، ولم يوجب علينا الحج ولا الصوم ولا الزكاة في اليوم والليلة 5 مرات، بل الحج بالعمر مرة، والصوم بالسنة مرة، والزكاة على الأغنياء بالسنة مرة، أما الصلاة فلا. ومنها أن الصلاة هي أكثر الفرائض ذكرا في القرآن. نجد القرآن دائما يحث على الصلاة ويرغب فيها، ويقرنها تارة بالصبر، وتارة بالنسك، وتارة بالزكاة، وتارة يفردها بدون أن يقرن معها غيرها، وتارة يذكرها بعدما يتقدمها من مجمل الطاعات التي هي داخلة في عمومها. ولما ذكر المؤمنين ومدحهم وبأن ذكر أعمالهم الزكية وأخلاقهم الشريفة بدأ بالصلاة وختمها بالصلاة، فقال قد أفلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون، بدأ الصلاة، والذين هم عن اللغو معرضون، والذين هم للزكاة فاعلون، والذين هم لفروجهم حافظون، إلا على أيادهم أو ما ملكت أيمانهم فإنهم غير ملومين، ومن ابتغى وراء ذلك فأولئك هم العادون، والذين هم لأماناتهم عادون راعون، والذين هم على صلواتهم يحافظون أولئك هم الواردون، الذين يرثون الفردوس هم فيها خالدون. بدأ أعمالهم بالصلاة وختمها بالصلاة، والصلاة يذكرها بعدما تقدمها من مجمل الطاعات في آيات كثيرة، من قوله تعالى منيبين إليه واتقوا وأقيموا الصلاة، فإن قولا وأقيموا الصلاة داخل في عموم قوله واتقوا، إنها لأن التقوى هي الامتثال لما أمر الله به، ومن جملة ما أمر الله به الصلاة والانتهاء عما نهى عنه. وقال في قصة إبراهيم وما من الله به عليه بعد أن أنجاه من النار، إنا يا نار كوني بردا وسلام على إبراهيم إلى قوله ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة مخرج عقرا ووهبنا له إسحاق ويعقوب نافلة وكلا جعلنا صالحين وأوحينا إليهم فعل الخيرات وإقام الصلاة. فقول فعل الخيرات داخل فيها الصلاة ولكن أفردها بالذكر لعظم شأنها إلى غير ذلك. ثم إن الصلاة أيضا هي الإسلام كما قال الإمام أحمد حظك من الإسلام على قدر حظك من الصلاة. والصلاة هي من آخر ما وصى به النبي صلى الله عليه وسلم عند وفاته فإنه في مرضه الذي مات به جعل يقول الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم الصلاة الصلاة وما ملكت أيمانكم. كل هذا يدل على عظمها. والصلاة واجبة على الذكر والأنثى والحر والعبد والغني والفقير والمسافر والمقيم والصحيح والمريض لا يعذر أحد بتركها. والصلاة هي أول ما ينظر الله من أعمالك يوم القيامة. فإن الله إذا نزل بفضل بفصل القضاء بين عباده يؤتى بك أنت أمام الله فأول ما ينظر من أعمالك قبل أن ينظر في صومك وقبل أن ينظر في صدقاتك وزكاتك وقبل أن ينظر في حجك وقبل أن ينظر في برك بوالديك وقبل أن ينظر في أمرك بالمعروف ونهيك عن المنكر وجهادك في سبيل الله أول ما ينظر من أعمالك ينظر في الصلاة. إن تمت نظر في بقية أعمالك وإن كان لا صلاة لك فإن أعمالك مردودة عليك لا يقبل الله من تارك الصلاة زكاة ولا صوما ولا حجا ولا جهادا ولا أمرا بمعروف ولا نهيا عن منكر بل جميع أعماله مردودة عليه إذا كان لا يصلي. وذكر الإمام أحمد وأهل الحديث أن من ترك الصلاة يقتل كافرا على تفصيل مذكور في كتب الأحكام. إذا لا يغسل ولا يكفن ولا يصلى عليه ولا يذم على المسلمين في مقابرهم. فكيف تطيب نفسك أن تترك الصلاة وهذه حالتها؟ فكيف تطيب نفسك أن تترك صلاة الجماعة تصلي في بيتك وأنت لا عذر لك وأنت صحيح قوي نشيط بدون عذر؟ فإن النبي صلى الله عليه وسلم يقول إذا رأيتم الرجل يعتاد المسجد فاشهدوا له بالإيمان. والصلاة جماعة أمر لا بد منه لا يجوز لك أن تصلي في بيتك بلا عذر. ألا ترى أن المجاهدين في سبيل الله في حالة القتال وفي حالة ضرب الرؤوس مع هذا لم يأذن الله لهم أن يصلوا أو يؤخروها إلى أن يخرج وقتها بل أمرهم أن يصلوا أن تصلي طائفة منهم خلف الإمام وطائفة تقاتل فيصلي بهم الإمام ركعة ثم يثبت قائما فيتمون لأنفسهم ثم يذهبون تجاه العدو ثم تأتي الطائفة الأخرى التي لم تصلي فتصلي مع الإمام الركعة الباقية ثم يثبت جالسا فكل منهم يقوم ويأتي بركعة. هذا وهم في حالة المدايرة والضرب والقتل والقتال كما قال تعالى وإذا كنت فيهم فأقمت لهم الصلاة فلتقم طائفة منهم معك وليأخذوا أسلحتهم فإذا سجدوا فليكونوا من ورائكم ولتأت طائفة أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة إلى آخر الآية. ومع هذا لم يعذر الله المجاهدين عن الصلاة جماعة بل تغيرت هيئة الصلاة وكيفيتها من أجل الجماعة. فكيف تطيب نفسك أن تصلي وحدك وأنت صحيح معاذ قوي؟ أو تطيب نفسك تخرج إلى المسجد وتترك أولادك ومن تحت يدك؟ فإنهم أمانة في عنقك، أنت المسؤول عن تربيتهم وعنهم أمام الله. يا أيها الذين آمنوا لا تخونوا الله والرسول وتخونوا أماناتكم وأنتم تعلمون. فجميع من كان في بيتك من بنت وولد وزوجة لا بد أن توجههم إلى الخير، لا بد أن تعلمهم، لا بد أن تكون داعية خير. يكون بيتك بيت أهنا وراحة وطمأنينة وتعالف فيما بينهم، هذا إذا أقمت فيهم شعائر الإسلام. أما إذا تركتهم وشأنهم المصلي يصلي والباسد يسجد، فإن البيت يكون بيت شرف وبيت تعب وبيت شجار وبيت عداوة وتباغض فيما بين الأسرة، هذا جنب. لا يصلح الناس أبدا ولا يجمعهم إلا الائتمار بأوامر الله والانتهاء عن نواهيه. ثم أنت مسؤول أمام الله يوم القيامة وأيامك قريبة، لا تدري متى يفجأك الأجل. ثم لا ينفع الندم حينئذ لا من جهة نفسك ولا من جهة من كان تحت يدك. أما بقية ما ينبغي معرفته من أحكام الصلاة التي لا بد منها فسنذكره إن شاء الله في الليلة القادمة، والله أعلم، وصلى الله على محمد وعلى آله وصحبه وسلم.
بسم الله الرحمن الرحيم. هذا سائل يقول: في يوم من أيام رمضان آلمني رأسي ألما شديدا، فدهنت جبهتي ورقبتي بما يسمى بالفجر، وهو كما تعلمون مادة غريبة الرائحة، فهل يؤثر ذلك في صومي؟
تقول إنك صائم وآلمك رأسك ألما شديدا، وأنك دهنت جبهتك بالفجر وكذلك رقبتك وله رائحة شديدة، فهل هذا يؤثر في صومك؟ أرجو أن صومك صحيح ومثل هذا لا يؤثر لأنه محل ضرورة، وأيضا لم تدخله في جوهك. الحاصل أن الصوم صحيح ولا قضاء عليك إن شاء الله.
ما هي عدة المخالعة من زوجها؟ وهل لزوجها أن يعود إليها قبل أن تنكح زوجا غيره؟ وهل يعد الخلع طلقة؟
تقول: المخالعة، هل يجوز لزوجها أن يراد أن يتزوجها في العدة أو لا بد من أن تنكح زوجا غيره، وهل تعتبر طلقة؟ هذه المسألة فيها تفصيل. أما إذا خالعتها بدون لفظ طلاق لأن دفعت لك مبلغا من المال، أعطتك مثلا 10,000 ريال وقلت خالعتك على 10,000 ريال فقط، فهذا لا يعتبر طلاق، بل تكون بينونة وانتهت. تباح لك بعقد جديد في الرضيع فإنك أجنبي منها، ما دام أنك قلت لها خالعتك على 10,000 مثلا أو 1,000 ريال أو 100 أو أقل أو أكثر، لكنك لم تقل طلقتك بل قلت خالعتك، فهذه إذا قلت وما في معناها فهذه يكون كل دائم ولا سبيل لك عليها إلا إذا رضيت، فلا بأس، يجوز لك أن تتزوجها ولو كانت العدة، لأن الماء ماءك والعدة عدتك، يجوز. أما إن طلقتها لأن دفعت لك 10,000 وقلت أنت طالق أو طلقتك على 10,000، يعني جئت بصريح الطلاق، فعلى مذهب جمهور العلماء يقع طلاق ولو دخله عوض، فهذا يعتبر طلاق ويحسب لك من الطلقات الثلاث، إلا عند ابن تيمية فهو يرى أن كل طلاق دخله عوض فإنه خلع وليس بطلاق، أما نظر الجمهور فإنه طلاق. وكونها تباع لك بعد زوج يقول لك لا، إلا إن كانت هذه الطلقة هي نهاية العدد، سبق أن طلقتها مرة ثم راجعتها، ثم طلقتها ثانية ثم راجعتها، ثم الثانية طلقتها على 10,000، هذه خلاص ما تباع لك إلا بعد زوج. أما إذا لم يمضي شيء أو مضى طلقة فقط أو ثم عقدها الخلع فهذا يباع لك تزوجها برضاها واختيارها وإن لم تتزوج غيرك.
بعض المأمومين يكتل بعد كل تسليمة من التراويح سجدة، وبعد مناقشتي عن ذلك ادعى أنها سجدة شكر لله، فما حكم ذلك؟
تقول إن بعض المأمومين كلما سلم سجد سجدة مفردة، وأنك ما قلتها وقال هذا شكر لله، جاء في نبه قل هذا غلط منك، لا ينبغي هذا، الشكر واجب عليك، ونعم الله لا تحصى، دائما نعم الله متوالي على الإنسان، وهذا لا ينبغي أن يسجد كل ما سلم يسجد قال هذا شكر لله، إنما سجد الشكر تصعب عند تجدد النعم واندفاع النقم، أما النعم المتوالية فأنت الآن الصحة نعمة، والكلام نعمة، والبصر نعمة، والسمع نعمة، والأكل والشرب نعمة، والعافية نعمة، إلى ما لحد أن الحاصل هذا لا يجوز له ولا ينبغي له، ينبغي أن تنبهه، ولا ينبغي أن يسجد كل ما يسجد كل ما سلم من التراويح أو غيرها قائل ما يسجد شكر، اتبع سنة رسول الله، لقد كان لكم في رسول الله أسوة حسنة، فكل هذا الذي يسجد قل يا أخي أنت ذو أمره، إما أنك جئت ببدعة ظلماء أو أنك ذقت محمدا وأصحابه علما، أنت أحسن من محمد وأصحاب هذه السجدة، أو أنك جئتنا ببدعة ظلماء، هذا لا ينبغي له، بل يقتصر على ما جاء في القرآن والسنة واتباع رسوله صلى الله عليه وسلم، فإن الرسول لم ينقل أنه كان يسجد سجدة الشكر لله بعدما يسلم من كل ركعتين، لا هو ولا غيره من سائر الصحابة ولا من التابعين.
ما حكم من دخل مكة بدون إحرام؟ هل يبدأ بالطواف إذا دخل المسجد أو يبدأ بتحية المسجد؟ وكيف حال أهل مكة الذين يتكرر دخولهم في المسجد؟ هل يصلون التحية أو يطوفون؟
من دخل مكة بغير إحرام لا بأس به إذا لم ينوي نسكا، إذا دخلت ما نويت عمره، إنما دخلت لأجل التجارة أو لأجل طلب العلم في الحرم أو لزيارة مريض أو لأحد من أقاربك أو لأجل بيت الشافعي في مكة، ولا بأس ولا خطر ببالك في عمره ولا حج الدخول بغير إحرام لا مانع منه. أما إذا دخلت الحرم فتحية البيت والطواف به هذا تحيته ما هو الصلاة، فتحية البيت والطواف به. وأما من تقرر دخوله في الحرم دائم كالعاملين فيه فهذا لا تحية في حقهم لأي سبب دخولهم وخروجهم في الحرم، وكذلك المسجد في بلد مثلا في أي مكان، فقيم المسجد الذي يدخل دائم فات المسجد أو أن يتكرر دخوله المسجد لتنظيفه وإصلاحه ونظره فهذا أيضا لا تحية في حقه.
كثير من الحجاج في منى وعرفة ومزدلفة يؤدون الصلاة تامة ولا يكفرونها ولا يجمعون، فهل صلاتهم صحيحة؟
تقول ان بعض من الحجاج يكملون الصلاة تامة في عرفة ومنى ولا يكفرون ولا يجمعون، فهل صلاتهم صحيحة؟ نعم صحيح، ما دام يصلوا على وجه الأكمل الصلاة صحيحة، انما القصر سنة في حق المسافر، وكذلك الجمع سنة في عرفة وفي مزدلفة فقط، بين الظهر والعصر في عرفة الجمع والقصر، وكذلك الجمع في مزدلفة بين المغرب والعشاء الجمع والقصر، هذا سنة. أما منى فالسنة القصر فقط دون الجمع، هذا هو الذي ينبغي. لكن لو إنسان صلاها كاملة لا حرج عليه، كما لو كنت الآن مسافر وصليت كاملة لا بأس، هذه معنى.
علمنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن من طلب علما يبتغي به وجه الله لا يطلب إلا الدنيا لا يشم رائحة الجنة، أو كما قال صلى الله عليه وسلم: وأنا منذ صغري حينما درست فإنه من أجل الراتب، فهل يدخل في ذلك؟
يقول إنما من طلب العلم لأجل الدنيا فإنه خاسر، بل هو من أول من تسعر فيه جهنم، ويدخل في عموم قوله تعالى: من كان يريد الحياة الدنيا وزينتها نوفي إليهم أعمالهم فيها وهم فيها لا يبخسون، أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون. فهذه الآية تشمل المتعلمين إذا تعلموا لأجل الدنيا، من كان يريد، يعني من كان بعلمه أو عمله الصالح، عمل الصالح يريد بهذا العمل من صدقة أو علم أو تلاوة قرآن أو عمرة، يريد الحياة الدنيا وزينتها مدح الناس له وثناءهم عليه، أو يريد الدنيا ولم يريد الآخرة، قل إن عمله هذا حادث وساقط ولا يثاب عليه، وجزاء على هذا العمل أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار. لا شك أن العمل، أي عمل إذا لم يرد به وجه الله فهو مردود على صاحبه. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. لكن إذا صحت الآن نيتك فإن الله يعقبك الثواب الجزيل، ويعقبك تحصيل العلم النافع الذي يورث الخشية الإلهية ويقربك منه. قال بعض السلف: طلبنا العلم، طلبنا العلم للدنيا فأبى أن لا يكون إلا لله. يعني عند الابتداء يقول طلبناه لأجل الدنيا، لكن لما ذقنا حلاوة العلم وذقنا ما يقول إليه العلم خلعت النية واستقامت فصار العلم لله. فأنت وإن طلبت العلم في زمن صغرك من أجل الراتب أو الدنيا، فإذا ذقت حلاوة العلم وذرى أنك خرجت به من ظلمات الجهل إلى نور العلم، وأعرفت أيضا ما يقربك إلى الله، فبهذا ربما تصلح نيتك فينقلب العمل لله لا لغير. فالدنيا تأتيك تبع، فإذا صلحت نيتك جاءتك الدنيا وهي راغمة تبعا، أما إذا قصدت بالعلم أو بالعمل بأي عمل الدنيا فما لك إلا ما نويت، فجأت بتأتيك وقد تتغلب عنك.
إنني عامل أعمل في الرياض وأتيت إلى جدة كي أجدد جواز سفري، وبعد أن قضيت شغلي نويت العمرة وأحرمت من جدة، وبعد مدة 3 أيام نويت عمرة عن والدتي وأحرمت من ميقات عائشة، وأريد أن أعتمر عن والدي وعن غيري إذا كان صحيحا، علما بأن والدي ووالدتي متوفيين.
تقول إنك جئت من الرياض لجدة لأجل تجديد الجواز، ثم لما وصلت جدة نويت العمرة وأحرمت من جدة، وإلا أصل مجيئك هو لأجل تصليح الجواز جديدة، لا بأس ما دام أنك ما نويت العمرة إلا من جدة ولم تنويها من الرياض، إنما جئت من أجل تجديد جوازك، لكن لما انتهى نويت العمرة هذا لا بأس، يجوز لك أن تحرم من جدة ولا شيء عليك. أما تكرار العمر من التنعيم أو من غيره هذا غير مشروع، فإن الصحابة رضي الله عنهم لم يكونوا يكررون العمر، بل جاءوا معتمرين مرة واحدة اكتفى. لكن عليك أن تكثر من الطواف بدلا من تكرار العمر، فالصحابة يكثرون من الطواف، وكذلك التابعون كطاووس وعطاء وغيره يكثرون من الطواف، ولم ينزل أنهم كانوا يخرجون إلى التنعيم كل يوم جالين عمرا ليل ونهار، هذا كل ما ينبغي. إنما المشروع كثرة الطواف والعبادة والصلاة فهي تقوم مقام تكرار العمرة.
ما الحكم إذا دخل الصابون في العين أثناء الصيام؟ وما حكم من نوى من بيته للعمرة وهو من أهل مكة بدون أن يذهب إلى التنعيم بل نوى الإحرام من بيته؟
تقول ما حكم من دخل الصابون في عينيه والصائم؟ لا بأس لأن دخل من غير اختياره وصومه إن شاء الله صحيح. أما من أحرم من بيته وهو في مكة أحرم العمرة ولم يخرج إلى التنعيم فهذا عند جمهور العلماء عليه دم، لا بد أن يجمع بإحرام بين الحل والحرام. لكن ابن القيم وابن تيمية يرون أنه يجوز له أن يحرم من بيته، ولكن الصواب الذي تدل له الأدلة أنه لا يحرم بالعمرة إلا من الحل، لا بد أن يحرم من الحل، هذا الذي تشهد له الأدلة. أما ما جاء بحديث ابن عباس وقت رسول الله صلى الله عليه وسلم لأهل المدينة للحليلة إلى آخر الأنصار، ومن كان دون ذلك فمهجره من حيث أنشأ حتى أهل مكة من مكة ممن أراد الحج والعمرة، قالوا حتى أهل مكة من مكة يحرمون ممن أراد الحج والعمرة. يقول لنا هذا إذا أراد الحج والعمرة جميعا، فالحج مثلا تحرمه من بيته لأنك ستخرج إلى الحل ويا عرفة أو جمعت بين الحج والعمرة من بيته. ولم يقل الرسول ممن أحرم بالحج أو العمرة، لو قال أو العمرة صار صحيح أنك تحرم بيته. فبهذا تعرف أن الذي ينبغي أنك تحرم من عمرة إذا كنت من أهل مكة من الحل لا من البيت، فمن أحرم من البيت من أهل مكة فهذا عليه دم كما ذهب إليه جمهور العلماء.
ابني وجد 50 ريالا فأحضرها لي فماذا أعمل بها؟
يقول إن ابنك وجد 50 ريال وسلمها لك فماذا تعمل بها؟ لم تذكر من أين وجدتها، هل في مكة أو في بلدك أو في أي مكان؟ إن كان في مكة فلقطتها لا تملك بالتعريف، إلا إذا تعدى وجود صاحبها فينبغي أن تتصدق بها لفقير على فقير، يكون أجرها لصاحبها وذمتك تبرأ منها. هذا إذا تعذر وجود صاحبها، ولا شك أن من 50 من قبل أن يضعها متعذر خاصة بمكة، أعتقد أنك لا تجد إلا إن كان وجدتها في مكان معين مثلا في الحرم تحت مكان شخص معين لا ممكن، أما في الشارع أو في جهات أخرى فغالب أنك لا تجده، فلا تتصدق بها على فقير، ذمتك تبرأ منها وأجرها يكون لصاحبها.
وهذا سائل يقول عندي شكوك كثيرة في الوضوء بحيث أني أكون في الصلاة ويخيل إلي أني أحدثت ولم أسمع صوتا ولم أجد ريحا فماذا أفعل؟
يقول إن عندك شيء من الوساوس والشكوك، هذا لا شك أنه من الشيطان. أولا الشك لا أثر له بعد الفراغ في الوضوء، لأن قلت أن عند الشك في الوضوء يعني بعدما تفرغ من الوضوء وتنتهي تشك هل مسحت رأسك أو لا. لو قلت مثلا أنا توضيت ولا تعدوا من تيجي صار عندي شك هل أنا مسحت رأسي ومسحت إلي أم لا، يقول لا أنت مسحت، لا أثر للشك بعد الفراغ بل وضوءك صحيح واطرح عنك هذا الشك لا تلتفت إليه. أو مثلا قلت أنا والله ما أدري هل تمضمضت واستنشقت الماء أو لا، نقول كذلك ما دام انك فرغت من الوضوء وحصل عندك شيء من التردد فلا تلتفت الى هذا التردد، فقد قال العلماء لا اثر للشك بعد الفراغ. اما ما ذكرت من سؤالك الاخير وهو انك اذا كنت تصلي قيل لك انك احدثت ولكنك لم تجد ريحا ولم تسمع صوتا فصلاتك صحيحه، ما دام انك لم تمت حتى الشيء فالصلاة صحيحة. قال الرسول صلى الله عليه وسلم إذا قام أحدكم يصلي فوجد في بطنه شيء فأشكل عليه أخرج منه شيء أم لا؟ قال الرسول: فلا ينصرف حتى يسمع صوتا أو يجد ريحا. وجاء في الباب الحديث: إن الشيطان يعمد إلى أحدكم في صلاته فيأخذ شعرة من دبره فيمدها ثم يسلكها فيتحرك فيخير الإنسان أنه حصل عنده حدث، فلا يلتفت إلى هذا كله.
هذا سائل يقول: إنني من المنطقة الشرقية ولي 27 سنة وأنا آتي إلى مكة وآتي كل سنة بما أستطيع من نفقة، ولكن هذه النفقة لا تفي بالمطلوب نظرا لقلتها، فيجوز علي فاعلي الخير هنا بصدقات، فسؤالي: هل تلك الصدقة حلال علي، حلال لي أم لا؟ وقد تكون تلك الأموال من الزكاة.
تقول: إنك تأتي إلى مكة من مدة 27 سنة وتأتي بالنفقة معك، لكن قد تكون قليلة وتأخذ من أيدي الناس، بمعنى أن كانت أن تستغني عن ما في أيدي الناس فلا ينبغي أن تأخذ أبدا. وإذا كان مجيئك هو مبني على ما يقولك الناس ما ينبغي به، أنت محلك وأنت على أجر، لأن مذلة السؤال ليست بالسهلة، والتحري لما في أيدي الناس ما هو بسيط، لا ينبغي لك إلا في الحالات التي تضطر فيها، هذا لا بأس به. إذا كنت فقير ولا عندك شيء، أو سرقت النفقة ضاعت، أو حصل شيء، هذا ما في مانع أنك تأخذ ولا كان زكاة. حتى ولو كنت غني في بلدك ولكن نفقت سرقت أو ضاعت أو قلت، لأن حكمك حكم ابن السبيل، فإن ابن السبيل فإن الله يقول في الزكاة: إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم وفي الرقاب والغارمين وفي سبيل الله وابن السبيل. ابن السبيل معناه هو المسافر المنقطع به دون المنزل. المسافر هنا ولا بيد شيء ولا كنت من تحت شيء، لا بأس أن تأخذ من الزكاة بقدر كفايته.
امرأة ليس لها محرم وتريد أن تأتي لأداء العمرة، فهل يجوز لها أن تأتي وهي بدون محرم؟
امرأة ليس لها محرم وتريد أن تعتمر وتأتي بدون محرم، لا يجوز لها، فهي آثمة ومجرمة كونها تأتي بدون محرم. فإن رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: لا يحل لامرأة تؤمن بالله واليوم الآخر أن تسافر إلا مع ذي محرم، ولا يجوز لها أن تسافر لا لحج ولا لعمرة ولا لغيرها إلا بوجود محرم. إن تيسر محرم الحمد لله، وإذا ما تيسر فلا، حتى الحج يسقط عنها، حتى الحج لم يسر لم تكن في بيتها، لأنه حرام عليها أن تسافر بدون محرم.
سمعنا منكم أنه ببطلان صلاة الإمام تبطل صلاة المأموم، ونطلب منكم تفصيل هذا الإجمال.
تقول: إن سمعت أن قلنا أن صلاة المأموم تبطل بصلاة الإمام. نقول لك معناه: لو أن الإمام قام يصلي بنا وفي آخر ركعة انتقض وضوءه في أثناء الصلاة بطلت صلاته، كذلك صلاة صلاتنا كلنا. أو أحدث مثلا قبل أن يسلم بطل الصلاة النووية في المعنيسة، ما نقيم إنسان يكمل صلاته، هذا معنى تبطل صلاة المأموم ببطلان صلاة إمامه. أما لو صلى بنا ظانا أنه متوضئ، صلى بعدما فرغ من الصلاة وانتهى، يا والله أنا دخلت الصلاة على غير وضوء، نقول أنت أعيد أما نحن صلاتنا صحيحة. لو انك ذكرت في اثناء الصلاة انك دخلت على غير وضوء بطلت صلاتك وصلاتنا جميعا. اما ما دام انك لم تذكر انك على غير وضوء الا بعد ما سلمت وانتهيت، فأعد انت واما نحن فصلاتنا صحيحة. هذا التركيب. او مثلا جاء الإمام صلى بنا صلاة الفجر مثلا اليوم أو العشاء أو المغرب أو أي صلاة، بعد ما فرغ وانت جاء والله أنا جلوس أنا على الجنازة، لا تصلينه على الجنازة لا الناس تجلس صلاتنا صحيحة وأنت ابتدت وعيد الصلاة. فإذا ذكر في أثناء الصلاة بطل الصلاة النووية الجميع، هذا هو التفصيل. نعم.
ورد في الحديث لا يتنازى اثنان دون الثالث، فما معنى هذا الحديث؟ وهل التنازي هنا الحديث وهل التنازي بالحديث ينحصر على عدد معين؟ وإذا كان هناك جماعة أكثر من خمسة وتحدث بعضهم باللغة الأعجمية وفيهم شخص لا يتقنها فهل يدخل هذا في الحديث؟
معنى قوله صلى الله عليه وسلم لا يتنازي اثنان دون الثالث، معناه إذا كانوا ثلاثة فقط ثم تتكلم أنت ويرغيني وأنا حاضر، ما ينبغي لك لأن تكسر قلب للثالث وفي إهانة الله. أما لو كانوا عدد فلا بأس، كأن يكونوا خمسة ثم اثنين بدون تنازيهم فيما بينهم وثلاثة يتكلمون فتنكسر، هذا لا نبي معنى، لأن تنازي الاثنين والثالث تركوا فيه انكسار لقلب الثالث وفيه هضم الله وفيه إيجاد حس لنفسه كأنهم غير يشعر أنهم غير واثقين به، لأنه إذا تناجحنا أنت وأنت معهم دونك أن تشعر أنهم لا يثقون بك وتشعر شيء من المهانة والانكسار أمام هذين الاثنين. فالشريعة تأمر بجبر قلبك أنت، فلهذا قال رسول الله يتناجى اثنان دون الثالث، فليدخلونك معهم بهذه المناجاة. أما لو كان العدد مثلا خمسة أربعة عشرة فهذا ما في مانع، لأن الثالث هذا من غيره ما داخل في شيء من الهضم ولا من الانكسار، هذا معنى الحديث.
ما حكم ما يسمى بخلو الرجل؟ علمت بأن هذا الذي يخلي المكان ليس مالكا إنما هو مستأجر، وهل الحكم سواء إذا كان مالكا؟
تقول ما معنى خلو الرجل؟ يعني كأنك تسأل عن ما يجي عند الناس يقولون نجي القدم، نجي القدم يعني تستأجر الدكان أنت من مالكه مثلا بعشرة آلاف ريال، بعد مدة جاء مستأجر آخر يبي يسلم للمالك عشرة آلاف ريال كل سنة في محلك وبيعطيك مئة ألف نحن نجي القدم، أنا باطل في حل لك مئة ألف لأنت مالك أنت مستأجر، يطلع في الدكان بس ثلاثة ما يصح لك، هل تأخذ ما يسمى نجي القدم؟ هذا حرام عليك يا هذا للمالك ولا يجوز لك أن تأخذ منه شيء.
ما هو الدليل الذي ينهى عن مقافحة النساء؟ وهل الأفضل في صلاة التراويح مع الجماعة أم في البيت؟
تقول ما هو الدليل الذي ينهى عن مصافحة النساء؟ لكن مصافحة المرأة الأجنبية لا يجوز لك أن تلخص يدك في يدها، فهذا مما يثير الشهوة، بل حتى الكلام فضلا عن مصافحة اليد باليد، حتى الكلام إذا كان في شيء من الخنوع والخضوع، كما قال الله تعالى يا نساء النبي لستن كأحد من النساء اتقيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا معروفا، فلا تخضعن بالقول. فلا يجوز للرجل أن يصابح المرأة لأنها أجنبية بأن يلصق يده بيدها وهي أجنبية منه، هذا لا يجوز بكل حال. أما الصلاة التراويح جماعة، الصلاة جماعة أفضل لأنه كلما كثر الجنس فهو أفضل.
إنسان حج وطاف بدون وضوء وذلك من الحدث الأصغر، فهل يصح حجه؟ وهل الطواف وهل الطهارة لازمة في الطواف والسعي؟
تقول إنسان الحج وطاف وهو على غير وضوء، الطواف لا يخلف إلا بوضوء عند جمهور العلماء بدليل حديث عائشة كما في البخاري وغيره حين قدم رسول الله صلى الله عليه وسلم قد ذهب فتوضأ ثم جاء ليطوف فما طاف إلا بعد أن توضأ. فالطواف لا وضوء لا يصح
في قول أكثر أهل العلم وهو الصحيح.
أما السعي لا تستوق له طهارة إلا أن الأفضل أن يؤديه وهو على طهر. فلو مثلا طفت وأنت على وضوء ثم أحدثت وسعيت فسعيت، لأن السعي ليس بصلاة والطواف بالبيت صلاة. وأما السعي لم يقل الرسول السعي بين السعي والمرأة صلاة. ومثل المرأة، لو أن المرأة طافت طائف ثم بعدما فرغت من الطواف حاضت يجب يسعي ولا تنجحها، إن ناس فلا الجميل والسعي صحيح، لأن السعي لا تشترط له طهارة.
وهذا كان يقول: أرى طالب أدرس في مجال الهندسة وأود أن أتفقه في الدين، ولكني لا أجد الوقت الكافي لذلك، فمن تكن وما هو المقدار أمثالي من التفقه في الدين؟
تقول إنك طالب في قسم الهندسة وتحب أن تتفقه في الدين ولكن ليس عندك الوقت الكافي، وانبغى ان يكون لك الكفر الثاني. تقول وما مقدار التفقه؟ اولا نقول لك ان الفقه في الدين هو من علامات توفيق الله للعبد، فان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: من يريد الله به خيرا يفقهه في الدين. فالفقه في الدين نعمه عظيمه، والله يقول: وما كان المؤمنون لينجروا كافة فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون. يعني أن كل قرية في أهل قرية أو في قبيلة ينبغي أن يأتي منهم هناك يتفقهون في الدين ثم يرجعون إلى قومهم إلى قبيلتهم أو إلى قريتهم ليفقهوهم ويعلموهم. هذا هو المعنى. وما عبد الله أفضل من فقه في الدين كما قاله سفيان وغيره. والفقه في الدين الذي ينبغي لك معرفته هو ما لا يسعك جهله، لأن تترقب في صلاتك وفي الوضوء تعرف أحكام الوضوء وأحكام الصلاة وأحكام الزكاة والصوم وما أنت مبتلى به ومتعبد به، هذا ينبغي أن تتعلمه. أما بقية الأشياء الأخرى مسألة المعاملات الربا والبيع الباطل والبيع الصحيح وأحكام الإجارة وأحكام الهدوم والأوقاف والمواريث وأحكام الطلاق والنكاح والرضاع والنفقات والجنايات والقضاء والشهادات، هذا لا يلزم، إنما فيما بينك وبين ربك، هذا الذي ينبغي أن تتلقى به، وهذا فوقه فضل.